بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله عز وجل في محكم كتابه في سورة الأنبياء: حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون، واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا: يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين. إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. صدق الله العظيم. آخر آية كنا بصدد شرحها من هذه السورة في الدرس الماضي هي قوله عز وجل: وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون. قلنا في تفسير هذه الآية أن الله عز وجل ألزم نفسه بقرار قضى به على ذاته العلية وتعهد به تعهدا، وعبر عن ذلك بهذا الكلام: حرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون، أي حرمت على ذاتي إن أهلكت أمة من الأمم على أرض في جهة ما، في مدينة كبيرة صغيرة قرية بادية، أحرمت على ذاتي أن لا أعيدها إلى الحياة للحساب والنشور. هذا معنى كلام الله عز وجل. وتجدون من خلال هذا الكلام القطع والبت بما ألزم الله به ذاته، ومن خلال ذلك نجد التهديد لمن لا يؤمن بهذا الأمر، وهو شيء غريب على الرغم من أن الله سبحانه وتعالى يؤكد ويلزم نفسه بهذا القرار. غريب جدا أن تجد من يرتاب أو يتشكك في أن الإنسان سيعود إلى الحياة بعد الموت. بعد هذا الذي شرحناه في درسنا الماضي يقول الله عز وجل: حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج، أي سيبقى الأمر قائما على سننه، وسيبقى نظام هذه الدنيا مستمرا على النهج الذي أقامها الله عز وجل عليه، سيبقى ذلك إلى أن يفتح يأجوج ومأجوج. العبارة هكذا جاءت: حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج. فتحت هنا الفعل مسند إلى هذا الاسم يأجوج، ولكن على تقدير مضاف، أي حتى إذا فتحت سدود يأجوج ومأجوج. نعم، وهذا المعنى واضح من السورة الأخرى في آخر سورة الكهف. المعنى إذن سيبقى هذا النظام قائما مستمرا على نهجه، وسيبقى سنن باري سبحانه وتعالى هي المهيمنة والمسيطرة إلى أن يحين قضاء الله عز وجل. وهذا القضاء ستظهر بين يديه علامات كبرى، من أبرز هذه العلامات ما نبه إليه في هذه الآية، وهي أن تفتح السدود التي تحول دون انزلاق هذه الخليقة إلى الأرض شرقا وغربا وشمالا وجنوبا. حتى إذا فتحت، أي السدود التي تحول اليوم دون انزلاق هذه الأمة إلى الأرض، إذا فتحت هذه السدود تجدهم من كل حدب ينسلون. ما هي يأجوج ومأجوج؟ كلمة يأجوج ومأجوج من الألفاظ المبهمة في كتاب الله سبحانه وتعالى، هنالك ألفاظ مبهمة وألفاظ محكمة وألفاظ متشابهة في القرآن الكريم. الألفاظ المحكمة الآيات التي تتضمن عقائد الإسلام وأحكام السلوك، هذه كلها مصوغة بعبارات واضحة صريحة لا تحتاج لا إلى تأويل ولا تقحم الإنسان في التباس. في آيات متشابهة وهي التي يتجاذبها المعنى الحقيقي والمعنى المجازي، من مثل قول الله عز وجل الرحمن على العرش استوى، من مثل قول الله عز وجل وجاء ربك والملك صفا صفا. وهنالك ألفاظ مبهمة أي غامضة، مثل كلمة يأجوج ومأجوج. كلمة يأجوج ومأجوج لا تنحط على معنى معروف لدينا حتى نفسر هذه الكلمة بما هو معروف لدينا. يعني الباري عندما يقول لنا السماء معروف، السماء هذه، الأرض، الأرض معروفة تجربتنا معها واطلاعنا عليها ورؤيتنا لها لا أشكال، مطر، ثلج، طعام، شراب، نار، كل ذلك معروف. لكن عندما يقول لنا يأجوج ومأجوج، نعم، هذه الكلمة لا تجربة سابقة للإنسان معها، فهي إن دلت على حيوانات لا نعلم هذه الحيوانات ما هي، وإن دلت على أناسي لا نعلم من هم هؤلاء الأناسي. إذن هذه الكلمة من نوع المبهم، نعم. وإذا كانت هذه الكلمة من نوع المبهم، إذن فما هي حدود تفسيرنا لها؟ عند أي حد نقف؟ حدود تفسيرنا لهذه الكلمة هي أن نعلم كما أوضح الله عز وجل أن هنالك خليقة تتمتع بحياة أم، والله إذا ممكن هذا الشباك يتسكر يكون أحسن، إذا كان أم، هذه أمة من الخلائق تتمتع بحياة، ولكننا لا نعلم ما هي هذه الخليقة، هل هي من البشر أم من الحيوانات التي نعرفها، أم هي حيوانات لم نألفها ولم نعلم عنها شيئا، كل ذلك محتمل. هل يعني نعتمد على خيالنا وندلي بقرار اعتمادا على تصورنا؟ لا، هذا غير جائز، وإنما نقف عند هذا الحد أن هنالك خليقة تظهر وتنساح على وجه الأرض، جعلها الله علامة من أكبر العلامات على قرب قيام الساعة، وهذه الأمة تفتك وتفعل ما قاله رسول الله في شرح هذه الآية، ونقف عند ذلك فلا نقحم خيالنا في الأمر. هكذا تفسر الكلمات المبهمة في كتاب الله تعالى، لا نقحم خيالنا في الأمر ولا نضيف إلى ما يقوله الله من عندنا شيء. كلمة يأجوج ومأجوج وردت في القرآن مرة في سورة الكهف، متى؟ عندما قال ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا، قالوا يا ذا القرنين، المقصود نعم كما قال جمهور المفسرين الإسكندر المقدوني، إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ قال ما مكنني فيه ربي خير، فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما، آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفقوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا، فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا، قال هذا رحمة من ربي، فإذا جاء وعد ربي جعله دكا أي السد، وكان أمر ربي وكان وعد ربي حقا، وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض، من يأجوج ومأجوج، ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا. هذا هو المكان الأول وهذا هو المكان الثاني. إذا نعلم من هذا أن هذه الخليقة هي محبوسة وراء سد، وأن هذا السد سخر الله لإقامته هذا الرجل الذي جاب كثيرا من البلاد والآفاق. ولاحظتم كيف أن القرآن شرح عمله شرحا حضاريا يوضح أن السدود كانت تقام بتقنية لا تقل عنها اليوم. لاحظت التعبير، نعم القرآني، قال ما مكنني فيه ربي حق، خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما، آتوني زبر الحديد، قطع الحديد، حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفقوا، حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرة. هذه كلها تحتاج إلى وسائل، تحتاج إلى عدد، تحتاج إلى أجهزة. ومعنى ذلك أن المد الحضاري كان فيما مضى له شأنه وله سلطانه، وهذا يدل على أن الحضارة ذات دورات متكررة، وليس كما يقول الأغبياء والخرافيون من الناس أن الإنسان نعم يعامل الطبيعة كما لو كان يصعد إلى سلم دائما هو في رقي، يعني بادئ من الصفر وعم يطلع وعم يطلع كل ما له عم يطلع، لا مهم. نعم هذا كلام أسطوري خرافي لا يعتمد على شيء من الأدلة. يعني كان الإنسان بالأول جاهل، نوب 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 ما عنده عقل، بعدين تعلم شوي، بعدين صار يحكي، بعدين أكثر، بعدين أكثر، بعدين هلا بقى وصل إلى الذروين وهكذا. هذا الكلام لا يتماسك عليه أي برهان. إذا نؤمن بهذا المعنى نقف عند هذا الحد. فإن أراد صاحب خيال يعني هن شو، يعني هن ليكون كذا ليكون كذا، آداب كتاب الله سبحانه وتعالى وتفسيره تقتضينا أن نقف عند هذا الحد. المثل من الغيبيات، ما عندنا منا وسائل نشرح بها هذه الكلمة عن طريق التجربة والمشاهدة، إنما هو خبر أخبرنا به الصادق الذي لا يمكن أن يلحق كلامه القلب. إذن نكتفي بما قال، فإن أردنا أن نزيد نزيد على ذلك شرحا من قبل عند رسول الله. مثلا الرسول عليه الصلاة والسلام أنهم لا يأتون على رزق إلا التهموه، ولا على نبات إلا اشتثوه، ويشربون الينابيع، ويصلون إلى الطبرية فيجففون مياهها، ويمر آخرهم على هذا الماء فيرونها قد جفت، فيقولون لقد كان في هذه البحيرة يوما ما ماء. نعم، ثم إن الله يرسل على هذه الخليقة ريحا، نعم، تفتك بهم فتهلكهم جميعا. نعم تماما، كيف أن الجراد إذا ربي عز وجل نعم أطلق أمره التكويني إليه تجده ملأ رحب الآفاق، فإذا أصدر أمرا آخر تجده قد انتهى وانقطع دبره، شو صار فيما تعرف؟ نعم، كأنه موجود في مخازن، إذا فتح الله سبحانه وتعالى أبوابها اندلقت إلى السماء من كل الجهات. في يوم واحد ما بتلاقي غير، انتهى، شو صار فيه؟ الله أعلم. أمر إلهي صبر له فتك، وبأمر إلهي آخر عاد إلى مكمنه أو قضى الله سبحانه وتعالى عليه. إذن الجماعة المترفين في الخيال اللي كتبوا بزمان قالوا لعله هدول الترك، أو لعله هدول التتر المغول يلي مساحوا في البلاد العربية وفتكوا، إذن هدول اللي يجيبون، هذا غلط، وهذا خيال خرافي لا دليل عليه، وهذا بالعكس يتناقض مع كلام الله، لأن يأجوج ومأجوج إنما يأتون متى يظهرون؟ قبيل قيام الساعة. نعم، ولا يمكن أن تعود الأمور بعد ذلك إلى سننها الطبيعي بشكل من الأشكال. بل يقول حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق. نعم. والنبي عليه الصلاة والسلام أوضح لنا سلسلة من العلامات قبل يأجوج ومأجوج وبعد يأجوج ومأجوج، فأين العلامات التي كانت قبله وأين التي ستأتي بعده وبين المغول وبين أكثر من 400-500 سنة؟ إذا هذا التفسير باطل ولا يعتمد إلا على الخيال. فنحن يعني في ناس عندهم تطرف، يا أما بينكروا الكلام الإلهي نهائيا لأنه ما فهموه، أو بيحتضنوه بيزيدوا عليه كمان بقى. المنهج العلمي أن نقبل ما قاله الله ونفهمه على النحو الذي قاله لنا الله ونقف عند هذا الحد. وهم من كل حدب ينسلون، الحدب المكان العالي يعني الرابية، وهم من كل حدب ينسلون يتسللون، أي ما لا ترى رابية أو جبلا إلا وتجد هذه الخليقة قد تسللت منه. واقترب الوعد الحق، أي وعد يعنيه البيان الإلهي؟ قيام الساعة. واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين. فإذا هي، إذا للمفاجأة، أداة مفاجأة، وهي قد تكون ضمير شأن يعني القصة الشأن الخطير، أو قد تكون ضميرا أعيد إلى الأبصار الآتي فيما بعد. المهم إذا أداة مفاجأة، فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا، ما المفاجأة التي يصورها القرآن هنا؟ المفاجأة طبعا هي هذا الوقع الشديد الذي لم يكن يتأمله ولا يتصوره الجاحدون والكافرون بالله، على الرغم من المذكرات والأدلة والآيات الكثيرة. عندما يفاجؤون بهذا الموعد وهذا الميقات المحدد، وقد دلت على ذلك القرائن والآيات القريبة مما ذكره الله عز وجل، هذه الآيات التي تلغي سنن الكون وتفاجئ الناس بأشياء غير متوقعة، إن كان يأجوج ومأجوج وإن كان غير يأجوج، من آيات كثيرة، 7 أو 8 آيات من آيات ضخمة كلها تكون قرب قيام الساعة، عندئذ تجد أبصار هؤلاء الكافرين شاخصة. فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا، الشخوص، شخوص البصر بمعنى جمود الحلقتين في اتجاه واحد وعدم الحركة المألوفة فيهما، هذا اسمه شخوص البصر، وهو يدل على الخوف والهلع. ماذا يقولون؟ يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين. يعني دعواهم آنذاك هو الويل، يا ويلنا، الويل الهلاك، يعني يدعو الواحد منهم على نفسه بالهلاك. ليش؟ لأنه ندمان على ما صنع، وكأنه اعترف بأنه ظلم نفسه، فهو يدعو على نفسه بالهلاك لأنها أوبقتها ولأنها هي التي أوردتها مورد الشقاء. هذا معنى يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا، شلون هيك ما كنا صاحيين، ما كنا متنبهين لهالمصير، ما كنا متنبهين. كلمة قد كنا في غفلة من هذا فيها شيء من العذر، الغافل معذور، لذلك بيرجعوا بيقولوا بل كنا ظالمين، بل الإضرار، يعني لا 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 لم نكن غافلين، الحقيقة الاعتراف الصحيح أننا كنا ظالمين، وهذا هو الواقع. فالجاحد اليوم ليس غافلا، لأن الذي يذكر بالله وبسننه ووعوده ووعيده ليس غافلا، لكن ما قصته وشأنه؟ شأنه أنه ظالم لنفسه. كيف؟ نظرا إلى أنه متكبر ومعاند ومتأب على الحق، فهو يسدل حجابا بين عقله وبين ما يذكر به، إن كان كتاب الله أو حديث رسول الله أو كلام العلماء أيا كان، يعرض عن هذا أيما إعراض. نعم، هذا الإنسان في الحقيقة ما هو غافل، لكن شو تحليله؟ ظالم، لكن لمن؟ لنفسه، ما ظلم أحدا، ظلم نفسه. يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا، يعني في أول الأمر هيك بتخيلوا، بعدين بتذكروا، يذكرونا يا ما سمعنا قرآن، يا ما حكولنا كذا وكذا عن يوم القيامة، شيء اسمه يوم القيامة، وكنا نعرض ونستهزئ وربما نسخر. إذن لا، لم نكن في غفلة، بل كنا ظالمين. نعم، وهذا هو الواقع الذي يصوره لنا الله عز وجل لكثير من الناس اليوم. ربي عز وجل لما بيقول وحرام على قرية أهلكناها أنهم إلينا لا يرجعون، لا يرجعون، تقرأ هذا الكلام على أسماع كثير من الناس، ما يعني لا يعطون عقولهم فرصة الإذعان لهذا الكلام، ولا يعطون آذانهم فرصة الإنصات. فإما أنهم يقولون لك عصر العلم وعصر البطوخ المسمر وعصر المدري إيش، ولذلك هذا الكلام ما عد مقبول، وإما أنه يسخر، وإما أنه يستهزئ بأسلوب من الأساليب بهذا الكلام. هذا هو واقع كثير من هؤلاء الناس، يعني يذكرون بهذه الحقائق، تقول لك في إله، تشوفوا من هو الذي عم يقول زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن. خذوا التعبير الثاني، دير بالك مين هذا اللي عم يحكي هالكلام، ومين هذا اللي عم يقول أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه، بلى قادرين على أن نسوي بنانه، مو بس ما نجمع العظام ونركبها ونهندزها، كمان قادرين أن نرجع تعاريج بنانه هاد مثل ما كان في دار الدنيا. الكلام كله عم يسمعوه، مع ذلك ذاهلون معظم الناس عنه. ليش ذاهلون؟ سؤال بارئ، اقترب للناس حسابهم وهو في غفلة معرضون، ما يأتيهم من ذكر من محدث من ربهم إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم. إذن الذي جعلهم معرضين اللهو، أي انصياعهم لشهواتهم، أهوائهم، كبريائهم، أنانيتهم، بدك تذكره بالحق، بدك يكلفوا هذا الحق أنه يعرض عن حياته ويوجه نفسه لحياة جديدة، وين بدك إياه يفطم نفسه عن المحرمات والشهوات والأشياء ويحدد نفسه في نطاق ضيق جدا، هذا شيء صعب عليه. لذلك هو ما بيقدر يحط واطي يقول والله كلامك صحيح وأنا ضعيف الإرادة، شلون هيك؟ أنا ضعيف الإرادة هي معناتها إهانة إله، فلازم ما يهين حاله. كيف ما بده يهين حاله؟ يقول أنت كلامك مو صحيح، وهو يعلم أنك تقول كلاما صحيح مو صحيح، ونحن في عصر العلم، ومن هالكلام بقى اللي بتسمعه. إذن شوفوا تحليل رب العالمين، فعلا هذا الإنسان عند ساعة الندم يحلل نفسه على مستويين، أولا يتهم نفسه بالغفلة، لك شلون أنا كنت مالي صاحي لهالمصير، بيفكر برجع بقول لي شلون أنا كنت صاحي، وياما ناس ذكروني، وياما آيات من كتاب الله تصور لهذه النهاية، وكنت أنا المفتئت على نفسي، وكنت أنا المكابر لقرار عقلي، إذا أنا وقعت في مغبة ظلمي لنفسي. هذا معنى كلام الله عز وجل. هذا الكلام متى يكون؟ قبل الموت؟ لا، هذا الكلام إنما ينقله الله على ألسان الكافرين بعد أن تقوم القيامة، ويأتي هذا الميقات الذي يتحدث عنه الله، ويعيد الله الأرواح إلى أجسادها، وكما نفخ أول يوم في الأرواح فانبثت في أجسادها ينفخ ثانية في الأرواح حيثما كانت والله أعلم، فتعود إلى الأجساد مرة ثانية. عندئذ كما قال الباري عز وجل: ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. قالوا: يا ويلنا، من بعثنا من مرقدنا؟ يفكروا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلين. إذا ما كانوا غافلين، ذكروا أن الرحمن قال لهم هذا الكلام والمرسلون جاءوهم بهذا الكلام. نعم. ولا يعني هنا كثير من الأحيان الإنسان يعني بيعد حاله أنه هو بلع الكون كله ببرشامة علم، صار كل شيء بقى مستعد أنه يعرفه. لذلك بيسأل: شلون بدها تعود الأرواح إلى أجسادها؟ والجسد شلون بده يترتب مرة ثانية؟ بركي هذا كان احترق والرماد تبعه مدري شو صار فيه، بركي كان هذا الحيوان أكله ضبع، طيب والضبع صار مثل نعم جسده جزءا من لحم هذا الضبع، وكيف 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 إلى آخره. آكل هم أنه الله ما يقدر يرتب الأمر كما يشاء ويحب. يعني قبل ما جاوب أنا لازم أفكر بتحليل سؤال هذا الإنسان. طبيعة هذا السؤال تصدر من مين؟ من واحد كأنما صاعد على برج كبير عالي عالي جدا وعم يطلع على الكون كله من تحت، وأنه فقه كل ذرة وعلم كل شيء فيه وعرفان هالنظام الكون كيف عم يمشي وشو تحليله وشو دقائقه، وكأنه هو اللي خالقه اللي عم يديره. فإذا سمع بشيء ما فهمه ما عم يصير ما يقدر يقنع فيه أبدا. لازم يفهم، لأنه كل شيء فهمانه شلون هي الشغلة ما يفهمها. نعم. هذا شأن الإنسان المغفل الذي ذهب ضحية جهله الكبير وعلمه القليل. لما الإنسان بيكون علمياته قلال على قدهم وعم يحوص فيهم بوسط ساحة واسعة من الجهل، واضح كيف؟ بيصير هذا الإنسان عنده نوع من الغرور ونوع من يعني الانخداع بالظلال، ولذلك فهو يسأل هذه الأسئلة الطموحة التي لا فائدة من ورائها. شو الجواب بقى؟ الجواب أننا نقول لهذا الإنسان: أنت خليك منهجي وابدأ نقى بمعرفة الحقائق العلمية، ابدأ بنفسك مثلا، ابدأ بنفسك وتساءل كيف تسري الروح في كيانك. واضح كيف؟ قال العلماء: الروح تشرق على الدماغ فيكون وعيا. شلون يعني؟ نحن ما بنعرف إلا الدماغ، ما بنعرف إلا لأنه فيها دماغ معقد عجيب جدا جدا. والغريب جدا إنه الخلايا بتتآكل وبيموت شيء وبيحيا شيء إلا الدماغ، فالدماغ لا يتعبه ولا يفنيه الفكر. يعني الخلايا ما بتموت وتتجدد وتموت وتتجدد. منين عم يجي هذا الفكر إذا لكان؟ وكيف؟ طيب فهم على شو؟ ما بيعرف. كيف يتجه تنعكس الروح على عضلة القلب فتيتكون من ذلك الوجدان؟ الخوف، الحب، الإجلال، هذه العواطف، كيف؟ ما بتعرف، ما بيعرف، ولا أحد يعلم. ما جيت لي إنه شلون علماء النفس بيقول الخوف هو كذا والحب هو كذا والإجلال هو كذا وعاطفة الأمومة أقوى من عاطفة الذات، لا عاطفة الذات أقوى من عاطفة الأمومة، هي كلها ترصد لظواهر. تعال قل لي منين إجت هذه العواطف؟ ما أحد يعلم. بيقولوا إن الروح تسري إلى الخلايا فيتكون منها الشعور والإحساس. شلون هالمصباحين هدول اللي بوشنا نبصر بهما الدنيا كلها؟ نعم. كيف عم تتم هذه الحقيقة؟ لا أحد يعلم. فإذا كنت لا تعلم جهازك الذي تتحرك به، واضح كيف؟ فأنت إذن يعني كتير بكير عليك أنك تأكل هم أنه رب العالمين كيف بده يعيد الأرواح إلى الأجساد. يعني أنا ما فقهت، ما عرفت شلون بده تصير، لذلك ما راح أؤمن. سبحان الله، الإنسان بيخضع لأقول إنسان أكثر من هيك بكتير، لما بيشم أنه هذا الإنسان والله عنده شوية علم، بيسمع أن المخترعين هلأ عم يفكروا بإيش؟ أنهم يرصدوا الأصوات الموجودة في الهواء عن طريق تجميع الذبذبات الصوتية، ورصدها بطريقة معينة وإعادتها إلى جهاز بحيث نسمع الأصوات القديمة. بيقرأ واحد الكلام بمجلة وبيشوف أنه كاتب المجلة البروفيسور الفلاني، نعم، بيقول خلاص العلم بحق كل شيء. طيب شلون هذا راح يصير؟ ما بيعرف. أنا ما بعرف، لكن هذا عالم بيعرف. عجيب، أنت تسلم كيانك إلى إنسان مثلك، جاء كلام عنه عبر مجلة قد تصدق وقد تكذب ولا تعلم السند في هذا، وخلص لأنه هذا إنسان اسمه بروفيسور، لأنه اسمه مختص، لأنه طالع من الجامعة الفلانية، أكيد كلامه صحيح، شو ما حكى يحكي ولو كنا ما تفهم. نعم، لماذا لا تدين هذه الدينونة لخبر الله عنك وهو خالق العلوم كلها وخالق البشر كلهم وخالق البروفيسور وخالق الروح والجسد ومنظم هذا الكون؟ سبحان الله، يعني والله إنه هذا الإنسان فعلا في غاية العجب عندما يقف هذا الموقف. وهذا معنى قول الله عز وجل وكان الإنسان كفورا، وهذا معنى قول الله عز وجل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. مو نقاش جدلا، النقاش عبارة عن أنه واحد يبحث حتى يصل للحق، أما الجدل هذا هو الجدل، هو هي حركة المد والجذب التي تدفع إليها أنانية الناس، أنانية الناس بيعوص بيهرب منك، بيجي من هون بيجي من هون مشان حتى يبقي نفسه على كبرياءه. كان الإنسان أكثر شيء جدلا وجدله دليل الكفران. فهذا هو الجواب، اترك الأمر لله، الباري هو اللي تعهد بهذا الشيء ويعرف كيف يتناول. فلا تحسب أي حساب ما دام الباري عز وجل قال بلى قادرين على أن نسوي بدنا، وقال زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن. ويمكن في عشرات الآيات في القرآن كلها تؤكد هذا الكلام. إذا دع الأمر للخالق وريح حالك، بس وجه كل جهدك إلى الإيمان بما يقوله الله والتهيؤ لذلك اليوم. والحمد لله رب العالمين. اللهم اجمعنا عليك وفرقنا عليك ولا تجعل حوائجنا إلا إليك. اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب محمود.